بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله: والتوكيد وهو إما لفظي نحو أخاك أخاك إن من لا أخا له، ونحو أتاك أتاك اللاحقون احبسي احبسي، ونحو لا لا أبوح بحب بفلة إنها، وليس منه دكا دكا وصفا صفا. ما زال الشيخ يتكلم عن التوابع، فمن جملة التوابع النعت، ويأتي بعد النعت التوكيد. والتوكيد في الحقيقة، سواء قلنا توكيد أو قلنا تأكيد بمعنى واحد، ولكن والعرب يسهلون وأحيانا يحققون، وترى في كتاب الله عز وجل يقرأ يؤمنون ويؤمنون، وتوكيد وتأكيد بمعنى واحد. الثاني من التوابع التوكيد، ويقال فيه أيضا التأكيد بالهمزة وبإبدالها ألفا على القياس، في نحو فأس ورأس، يقول نفاس ورأس. نعم. وهو ضربان أي قسمان، لفظي ومعنوي. والكلام الآن في اللفظي، ما معنى التوكيد اللفظي؟ طبعا نحن عندما نقول إعادة اللفظ الأول أو إعادة الكلمة الأولى، حتى يشمل كلمة اللفظ أو الكلمة يشمل الأنواع الثلاثة للكلمة: الاسم والحرف والفعل. وقلنا لفظ أكثر من أجل أن يشمل أننا ربما نكرر جملة بأسرها، فإننا نريد بذلك في تأكيد الجملة إنما نريد شيئا معينا. هذا الشيء المعين الذي أردناه تأكيد جملة اسمية، تأكيد جملة فعلية، تأكيد شبه جملة من الظرف أو الجار والمجهول. لذلك عرفه بقوله: وهو إعادة اللفظ الأول بعينه. ما معنى بعينه؟ يعني ليس معنى أننا لو جئنا بتوكيد آخر فقلنا لا تعثوا في الأرض لا تفسدوا، ليس هذا من باب التوكيد، وإنما وإن كان في المعنى يصح لكنه ليس من التوكيد اللفظي. والكلام الآن في اللفظي، وهو إعادة اللفظ الأول بعينه، سواء كان اسماً طبعا أو فعلا أو حرفا. بدأ بالاسم فقال أخاك أخاك، إن من لا أخا له كساع إلى الهيجة بغير سلاح. فإننا إذا أردنا أن نعرب الاسم الأول عربناه مفعول به لفعل محذوف تقديره إلزم أخاك، وعندما نريد أن نقول هذه الكلمة معنى ذلك لكل معمول عامل، لكل معمول عامل، فالعامل في هذا الاسم إلزم المحذوف، إذن لابد وكل العوامل عندنا في اللغة العربية ملفوظة أو مقدرة، ولا يوجد عندنا من العوامل التي تكون معنوية إلا عاملة. أما العامل الأول فهو الابتداء في المبتدأ، والعامل الثاني التجرد في الفعل المضارع. فإن الفعل المضارع إما أن يكون منصوبا إذا سبقه ناصب، وإما أن يكون مجزوما إذا سبقه جازم، وإما أن لا يسبقه جازم ولا يسبقه ناصب. عند ذلك ماذا نقول؟ نقول في هذا الفعل عند ذلك نقول إنه فعل متجرد عن الناصب ومتجرد عن الجازم، معنى ذلك فهو مرفوع. هذا معنى التجرد. وهنا الفعل إلزم، معنى ذلك مقدر من ملفوظ، ملفوظه إلزم وقدرناه إلزم أخاك. إنما أردت أن أتكلم بهذا من أجل الكلمة الثانية، فالتوكيد الذي يكون في اللفظ لا عامل ولا معمول، لا عامل ولا معمول، يعني ليس له محل من الإعراب غير أننا نقول تابع توكيد. يعني إن كان فعلا لا يحتاج إلى فاعل، إن كان فعلا لا يحتاج إلى فاعل، إن كان مبتدأ لا يحتاج إلى خبر، إنما الذي يحتاج الأول فقط، الأول قلنا مفعول به لفعل محذوف، الثاني ليس مفعول به لفعل محذوف، وإنما هو توكيد لفظي، هكذا يكون إعرابه. اتضح الفرق؟ إذن الاسم الأول نبحث له عن عامل، التوكيد من التوابع فقط هو تابع، والتابع الآن تابع باللفظ فليس له محل من الإعراب، يعني ليس مفعولان للفعل إلزم السابق، فإن فعل إلزم قد اكتفى بمفعوله، إلزم أخاك. ولما كانت الأخ هنا كانت من الأسماء الستة، فإننا نعرف أنها ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء، وإذا كانت ماذا؟ إذا كانت مضافة وكانت مكبرة ولم تكن مضافة إلى ياء المتكلم، عند ذلك نعربها بالحروف فقلنا إلزم أخاك، مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الستة. نعم. أخاك أخاك، أخاك الثانية كما قلنا توكيد، إن من لا أخا له كساع إلى الهيجة بغير سلاح. وانتصاب أخاك الأول بإضمار احفظ أو إلزم أو يعني أي فعل يناسبك، وعند ذلك يكون الكلام فيه منطقيا ومناسبا للجملة التي نتلفظ بها. الثاني تأكيد له، يعني أخاك الثاني تأكيدا له، انتهى الكلام عن الاسم، قال أو فعلا، هي أو فعلا معطوف على قوله اسما، إذن كان قال سواء كان اسما، الآن عطف عليه أو فعلا، كقوله فأين إلى أين النجاة ببغلتي، أتاك أتاك اللاحقون احبسي احبسي. فإننا نجد أن التقدير أتاك هنا هذا العامل، ثم كرر هذا العامل مرة ثانية، أتاك اللاحقون، فاللاحقون فاعل لأتاك، أما الثانية لا تحتاج إلى فاعل بل هي توكيد لفظي، هذه الكلمة توكيد لفظي. وكذلك في قولنا فعل الأمر احبسي احبسي، أيضا الأول يحتاج إلى أن يكون له معمول، أما الثاني لا يحتاج إلى أن يكون له معمول. وتقدير البيت فأين تذهب، إلى أين النجاة ببغلتي، فحذف الفعل العامل في أين الأول، وكرر الفعل والمفعول في قوله أتاك أتاك أتاك، واللاحقون فاعل بأتاك الأول ولا فاعل للثاني، لأنه إنما ذكر للتأكيد نعم لا ليسند إلى شيء، وقيل إنه فاعل بهما جميعا، لكن هذا القول ضعيف، هذا القول ضعيف. ولا فاعل للثاني، وإن لأنه إنما ذكر للتأكيد لا ليسند إلى شيء، وقيل إنه فاعل بهما معا، وذلك لأنهما لما اتحدا لفظا ومعنى نزلا منزلة الكلمة الواحدة، وقيل إنما إنهما تنازعا قوله اللاحقون، ولو كان كذلك لزم أن يضمر في أحدهما، فكان يقول أتوك أتاك اللاحقون على إعماد الثاني، وأتاك أتوك على إعماد الأول، يعني لو كان هذا من باب التنازع فإننا نقدر إما في الأول وإما في الثاني، لأن البصريين والكوفيين اختلفوا. هل العامل في باب التنازع الأول لسبقه كما مر معنا، أم الثاني لقربه؟ وهذا ما حدث، فلذلك من أعمل الأول لم يجعل علامة إعراب فيه فقال أتاك أتوا، والذي أعمل الثاني ماذا يقول عند ذلك؟ أتوك أتاك. وبذلك على كل حال أيضا هذا رأي آخر، وليس هذا الرأي بمصيب كالرأي الأول. إذن ترجح عندنا من هذه الآراء الثلاثة توكيد اللفظ لا محل له من الإعراب، يعني لا ليس عاملا، والثاني أنه فاعل بهما، والثالث أنه يوجد نزل منزلة الكلمة الواحدة، والرابع أنه خرج على باب التنازع. ماذا نأخذ من هذه الأقوال؟ الأول منهما، نعمل الأول ولا نعمل الثاني، فيبقى فقط عبارة عن توكيد لفظي. وقوله احبسي احبسي جاء فيها مثالا لتكرير الجملة، احبس عن احبسي مثلا الآن، فتكرير الجملة لأن كل فعل مع فاعله ماذا يقوى عند ذلك؟ لو قلت لك اضرب أي أنت، اضرب أنت، عند ذلك ماذا حدث؟ تكونت جملة. كذلك نقول هنا احبس، اقرأ اقرأ اقرأ، أنت اقرأ أنت، فهذا ليس تأكيد للفعل فقط، وإنما للفعل وللفاعل المستكن الموجود في داخله. أما في قوله تعالى اسكن أنت وزوجك الجنة، فأنت ليست فاعل لأسكن، لأن فعل الأمر لا يأخذ فاعلا ظاهرا، صحيح؟ لأن أقول لك اقرأ لا أقول اقرأ أنت، لكن إنما فصل هذا الضمير من المستتر وبعد ذلك صار ظاهرا من أجل أن نعطف عليه، اسكن أنت وزوجك، لأنه لا يجوز أن نعطف على الضمير المستتر، وإنما نعطف على الضمير المتصل، لأن الضمير المستتر في الفعل في قوة الملفوظ به، أو حرفا، هذه معطوفة اسما أو فعلا أو حرفا. لا لا أبوح، لا لا أبوح بحب بثنة إنها أخذت علي مواثقا وعهودا، فقال لا لا، فلا الأولى نافية والثانية تأكيد لفظي للأولى فقط، وليس من تأكيد الاسم. قوله تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، خلافا لكثير من النحويين. ظاهر هاتين الكلمتين في الظاهر أن دكا الثانية تأكيد لفظي للأولى، وصفا الثانية تأكيد للأولى. لا، إذا أفادت الكلمة معنى جديدا عند ذلك لا تكون تأكيدا، وإذا ثبتت المعنى الأول عند ذلك يكون تأكيدا. فيا ترى ما هو الفرق ما بين تأكيد المعنى الثاني وما بين تثبيت المعنى الأول؟ يعني ألا لو أردنا أن نضرب مثلا الآن بالحدث باليمين بالطلاق، لو قال رجل لزوجته أنت طالق أنت طالق، يحتمل هذا الكلام إذن طريق، يحتمل طريقة، صحيح، يحتمل الكلام طريقين اثنين. أما الطريق الأول أن نقول هذا طالب يفهم العربية تماما وأراد أن يهدد زوجته فكرر اللفظ الأول مرارا، أنت طالق أنت طالق أنت طالق أنت طالق، كم طلقة؟ واحد. لماذا؟ قال إنما أردت التأكيد، ولكننا إذا كان الإنسان لا يفهم بالتأكيد فماذا نقول له؟ إن التأسيس أولى من التأكيد. ما معنى التأسيس؟ التأسيس أن نحمل، كانت الأولى أساسا للثانية فجاءت الثانية فوقها ثم الثالثة فوقها، فإذا قال أنت طارق الأولى وطارق الثانية عند ذلك صار عبارة عن طلقتين. أما إذا قال انظروا أنت طالق وطالق عند ذلك العطف يقتضي المغايرة، أنت طالق وطالق، فالطلقة الثانية قطعا غير الأولى، دخل زيد وعمر فزيد غير عمر. أما لو قال أنت طالق وطالق وطالق، هذه الثانية قطعا ثانية. أما الثالثة تحتمل معنيين، إما العطف يقتضي المغايرة وهي ثالثة، وإما هي توكيد للثانية. أنت طالق وطالق هذه الثانية، ثم قال وطالق، أكد لفظ وطالق بالكامل يعني مع واو العطف، فهذا يحتمل هذا ويحتمل هذا. لكثرة الطلاق جبنا مثال على الطلاق من أجل أن يتضح هذا الأمر. الآن كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، يعني يسأل هل هذا على حسب النية؟ لا، أقل الدرجات في أنت طالق وطالق ماذا يوجد فيها؟ أقل شيء في طلقتين، أقل شيء. أما لو قال أنت طالق وطالق وطالق فيها سنتين، احتمال الثالثة تدخل فيها. نعم، لذلك كثير من النحويين نظروا إليها نحويها قبل أن يفهموا الآية، فقالوا دكا الثانية تأكيد لدكا الأولى، وصفا الثانية تأكيد، لأنه جاء في التفسير أن معناه دكا بعد دك، وأن الدك كرر عليها حتى صارت هباء منثورا. ما معنى ذلك؟ لو كان عندي حجر الآن وأريد أن أطرق الحجر هذا ضربة فوق ضربة، هل هي ضربة واحدة تأكيد أم لتنعيم هذا الحجر وتكسيره أكثر؟ لا، زيادة تأكيد من أجل تكسير هذا الحجر، فدكا بعد دك، فكرر هذا عليها فدكت دكا بعد دك بعد دك حتى صارت هباء منثورة، وصارت هباء منبثة. اتضح الأمر. فلذلك عندما فهمنا المعنى، الملائكة صفا صفا، ما معنى صفا صفا؟ ما في بلاغة في كلمة صفا، أكدنا صفا، طيب صفا صفا ماذا زاد معنى؟ لا، عندما نقول وجاء ربك والملك، يعني جاء أمر ربك، لأنه يستحيل الله سبحانه وتعالى أعلم بمراده في هذه الآية، فهذه من المتشابهات، فجاء معناه الانتقال من مكان إلى آخر، وهذا لا يصلح لله تبارك وتعالى، فتعالى الله سبحانه وتعالى عن الشبيه. معنى الله سبحانه وتعالى هذا اللفظ نؤوله بالنسبة لله. بالنسبة للملائكة الآن، صفا بعد صف، أو على حسب مضاف، يعني جاء أمر ربك، الملائكة صفا بعد صف بعد صف بعد صف، معنى ذلك هؤلاء محدقون، هؤلاء محاسبون، هؤلاء مراقبون، هؤلاء أحدقوا بكل من الجن والإنس، حتى رأوا، يعني رأى الجن والإنس الملائكة الله تبارك وتعالى. أين التأكيد؟ هذا يدل على الكثرة أم على التأكيد؟ فالتأسيس هنا أولى أم التأكيد؟ التأسيس أولى، ولذلك ليس منه صفا بعد صف. يحتمل هذا، لكن معنى الآية الآن تحمل على ما جاء بها في التفسير لا على ما جاء بها في اللفظ. ولذلك إذا نظرنا إلى هذه الكلمة التي جاءت معنا دكا دكا صفا صفا، كما تقول في باب الحال جاري بيت بيت، شو معنى بيت بيت؟ يعني جاري ملاصقا بيته إلى بيتي، وأنتم تعلمون أن الحال لا يأتي إلا مشتقا ولا يأتي جامدا، لكنه إذا جاء جامدا أول بالمشتق، كقولنا جاء زيد وحده مثلا فجاء معرفة فأول بالنكرة، ولذلك ماذا قلنا؟ ادخلوا الأول فالأول، يعني مرتبين، أرسلها العراك معتركة، إلى غير ذلك من الكلمات. فإذا الحال من الممكن هنا دكا دكا، دكت الأرض، كيف دكت الأرض؟ دكا دكا. كيف جاء ربك والملك؟ صفا صفا. معنى ذلك هذا على إرادة الحال لا على إرادة التأكيد، فهذه كلمتين مركبتين مع بعضها في محل نصب على الحال. وعلى هذا فليس الثاني فيه تأكيدا للأول، بل المراد به التكرير، كما يقال علمته الحساب بابا بابا، علمته الحساب يعني باب فباب فباب، يعني علمته الجمع فالطرح فالقسمة فالضرب، مهم هذا ما علمته الكتاب، علمته النحو بابا بابا، يعني علمته. إذا أردنا أن نقول حال يعني ما علمته النحو مفصلا، ما تركت له بابا من أبواب النحو إلا وذكرته له مفصلا. فعرضنا إذن حملنا بابا بابا ودكا دكا وصفا صفا على الحال وعلى التأسيس لا على التأكيد. نعم. وكذلك ليس من تأكيد الجملة قول المؤذن الله أكبر الله أكبر، خلافا لابن جني، لأن الثانية الثاني يعني التكبير الثاني لم يؤت به لتأكيد الأول، وإنما كان إنشاء جديدا، ولو كان لتأكيد الأول اكتفينا بالتكبير الأول دون الثاني، فلذلك التكبير تعبدي فنقول الله أكبر الله أكبر. بل لإنشاء تكبير ثان بخلاف قوله قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، فإن الجملة الثانية خبر ثان جيء به لتأكيد الخبر الأول، ولكن الخبر الثاني خبر، ما معنى خبر؟ نحن نعلم أن الجملة إما أن يقصد بها، يعني ما في مبتدأ الآن وخبر، لا، إنما المقصود بها هل هذا إنشاء أم هذا خبر، نخبر الناس من أجل أن يقبلوا قد، وتعلمون قد لها عدة معاني، قد يصدق الكذوب، هذه للتقليد، قد يصدق الكذوب، قد يكذب الصدوق بالعكس، هذه للتقليل، قد أفلح المؤمنون، هذه للتحقيق، قد أفلح المؤمنون. وإذا قلنا قد قامت الصلاة قد قرب قيامها، ما قامت، متى تقوم؟ عندما يقول الإمام الله أكبر قامت، معنى ذلك قد قامت الصلاة قد قرب قيامها، بينها وبين أن يقول الإمام الله أكبر لحظات. ومن هنا أحيانا تحتمل الكلمة لمعنيين، لو كان عندك صديق في غرفتك ونام قبيل العصر وكاد المغرب أن يؤذن، فقلت له استيقظ قد أذن المغرب، يعني يصلي العصر، معنى ذلك هنا للتقريب أم للتحقيق؟ للتقريب، قم صلي فقد قد أذن، وما أذن، قارب المغرب أن يؤذن. أما لو قلت لصديقك الصائم وعطيته تمرة ليفطر عليها، أفطر قد أذن المغرب، هذا صارت للتحقيق. إذن أحيانا نفس العبارة تحتمل هذا وتحتمل هذا. ما مختلفين انه امر تعبدي، بالاثنين ما اختلفنا انه الامر تعبدي، مسألة التعبد شيء، مسألة الان نحن انما نؤكد قربها، فهذا خبر، وهل يجوز تعدد الخبر ام لا؟ الخبر اكدنا تعدده فاكدناه المرة تلو الثانية من اجل الذي لم يسمع قيام الصلاة في الاولى انه يسمع قيام الصلاة في الثانية، يعني صفا بعد صفين. نعم. هذا كله التأكيد اللفظي. مختصر هذا الباب أنه يجوز التوكيد للأسماء بلفظها تماما، للحروف بلفظها تماما، للأفعال بلفظها تماما، للجمل بلفظها تماما، وليس منه في هذا كله دكا دكا وصفا صفا، بل هذا من باب الحال وليس هذا من باب التأكيد. والقول الراجح في كل أنواع التأكيد أن هذه الحروف والأسماء والأفعال ليست عاملة، وإنما هي تعمل فقط في الأولى، ولكن الثانية عاملة أو معمولة، يعني لا يدخلها العمل مرتين، وإنما يدخل العمل للأولى. هذا الرأي الراجح، يوجد من قال لا تعمل، ويوجد من قال فاعل بهما، ويوجد من قال كلمات كثيرة، الراجح عند الجمهور أن الأولى فقط عاملة أو معمولة، والثانية إنما تكون يعني من هذه الكلمات ومن هذه الألفاظ، ماذا تكون؟ تأكيد لفظي فقط. الآن أو معنوي، المعنوي يعني صار عندنا بالمعنى، عندما نقول مثلا جاء المسلمون. إذا قلنا جاء المسلمون، جاء المسلمون، جاء الطلاب، هذا باللفظ. لو أردت جاء الطلاب فماذا قلت؟ كلهم، جميعهم، عينهم. مثلا يحتمل الناس ينتظرون موكب، الموكب الذي يأتي فيه نائب الرئيس مثل موكب الرئيس تماما، لأنه يمثله، لا يختلف أبدا، لا بالسيارة ولا بالمرافقة ولا بشيء. فتقول جاء الرئيس، لكن أنت ما رأيته، ولكن عندما تراه قد خرج من سيارته فماذا تقول؟ عينه، يعني ليس نائبه، من الذي جاء؟ عين الرئيس تمام. نعم، جاء الأمير عينه. أو معنوي وهو بالنفس، تقول جاء نفسه، جاء عينه. مؤخرة عنها إن اجتمعتا وتجمعان على أفعل مع غير المفرد، يعني أحيانا يجتمع كلمة النفس وكلمة العين فتقدم النفس على العين. جاء الزيدان أنفسهما أعينهما، وتجمعان على أفعل أنفس وأعين، جاء الزيدون أنفسهم أعينهم مع غير المفرد وبكل لغير مثنى، إن تجزأ بنفسه أو بعامله وبكلا وكلتا له إن صح وقوع المفرد موقعه واتحد معنى المسند ويضفن لضمير المؤكد وبأجمع وجمع وجمعهما غير مضاف. لا نريد أن نكرر، سيأتي معنى الكلام بالتفصيل. النوع الثاني التأكيد المعنوي. إذن التأكيد المعنوي له ألفاظ محصورة في اللغة العربية، وهي التي جاءت فيها نفس وعين وأجمع وأكتع وأبصع وجمعهما إلى غير ذلك من هذه الكلمات المحصورة في اللغة العربية، يعني لا نأتي بكلمات من عندنا، كلمات وردت سماعا فقط من عند العرب. ممكن يعني في لفظ المنطق عندما نريد أن نجعل لكل من يقرأ المنطق يعلم أن في المنطق قضايا، هذه القضايا تنقسم في الحقيقة إلى أربعة أقسام. أما القضية الأولى فتسمى الشخصية، وهي التي ليس لها سور، سواء كان موضوعها عبارة عن مفرد أو مثنى أو جمع، يعني أو حتى لذلك كما لو قلنا بسموها شخصية أو مخصوصة، زيد قائم. وأحيانا تكون هذه القضية عبارة كلية، والكلية لها سور، هذا ما أريده. ما معنى سور؟ تقول كل الطلاب حاضرون، كل الطلاب حاضرون، كل. فلو قلت جميع الطلاب يصح أن يكون سورا، قاطبة الطلاب، كافة الطلاب، ممكن هذه الألفاظ ممكن. نعم، ويوجد أيضا القضية المهملة التي هي بدون سور، نقول الطلاب حاضرون، ويمكن أن تكون جزئية فنقول بعض الطلاب حاضرون. طبعا ما نريد أن نتكلم في هذا، فقد تأتي سالبة وقد تأتي موجبة وقد تأتي فيها سلب العموم ويأتي فيها عموم سلب، كلام طويل. لكن أنت تسأل الآن عن كلمة، هذه الكلمة هل يصح أن نحن ما دامت هذه الكلمة تعطي كلمة كل وتعطي كلمة جميع وتعطي كلمة أجمع، عند ذلك يصح. النوع الثاني التأكيد المعنوي وهو بألفاظ محصورة، منها قال منها، معنى ذلك أن الشيخ ما أتى بكل الألفاظ، ومن تفيد التبعيد، منها النفس والعين، قال وهما لرفع المجاز عن الذات. يعني يقول عليه الصلاة والسلام أنا ابن عبد المطلب، حقيقة هذا مجاز صحيح، هو ابن عبد الله وليس ابن عبد المطلب. النبي عليه الصلاة والسلام هو أبوه من؟ عبد الله، وجده عبد المطلب. ماذا قال؟ أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، هكذا قال في الرجاز. نعم، هذا على سبيل المجاز، لأن الجد يطلق عليه أبا، الجد يسمى أب. فمعنى هنا أن هذه الكلمة يسمى الأب جد مجازا، ولكن عندما نقول مات أبوه وهو حمل في بطن أمه، معنى ذلك ماذا نقصد؟ إذن أبوه الذي نكح أمه والذي جاء من مائه مباشرة وجاء من صلبه وهو عبد الله، واضح؟ فنقول عينه. رفعنا المجاز من الجد على عمان عن الأب، مات أبوه، ذات أبوه، عينه، ذاته، نفسه، نفس وعين وهما لرفع المجاز عن الذات. تقول جاء زيد، فيحتمل مجيء ذاته ومجيء خبره، هذا بسيط، أمر بسيط جدا، أولاد يقفوا على برندة في البيت وأبوهن عنده سيارة مرسيدس، إجت السيارة، بيقولوا إجت سيارة بابا ولا بيقولوا إجا بابا؟ بعد ما بيطلع الشوفير بعدين بيجوا إجا الشوفير، ما هو مهم؟ كيف نرفع هذا المجاز؟ كيف نرفعه؟ عندما نقول جاء نفسه وجاء عينه، جاء زيد نفسه، جاء زيد عينه، ويحتمل مجيء خبره. جاء زيد، ألا ترى إلى الأم التي جاءها كتابا من ولدها ولو كانت لا تقرأ فماذا تفعل؟ تحمل كتاب وكأنها ترى صورة ولدها، هي لا تقرأ، لماذا تشم الكتاب ولماذا تنظر فيه؟ لأنها ترى صورة ولدها من داخل الكتاب تماما. حقيقة هذه المحبة والرحمة موجودة عند الأم تجاه ولدها، ولذلك محتمل أن تقول جاء زيد وهو ابنها وهو جاءت رسالة منه، واضح؟ هذا جاء، أو جاء خبره فلان، جاء زيد، لا جاء خبره، ميت في المعركة، جاء خبره، جاء كتابه. فإذا قلت نفسه ارتفع الاحتمال الثاني، ولا بد من اتصالهما بضمير عائد على المؤكد. عندما نقول جاء زيد فنقول نفسه، جاءت هند نفسها، جاء الزيدان أنفسهما، جاء الزيدون أنفسهم، جاءت الهندان أنفسهما، جاءت الهندات أنفسهن، وهكذا نجد أن الضمير يتناسب مع من؟ مع كل شيء على حسب، عاقل غير عاقل، مفرد مثنى جمع على حسب. وذلك أن تؤكد بكل منهما وحده، وأن تجمع بينهما بشرط أن تبدأ بالنفس. تقول جاء زيد، لا تقول عينه نفسه، بل قل جاء زيد نفسه عينه. تقول جاء زيد نفسه عينه، ويمتنع جاء زيد عينه نفسه. هو في الحقيقة لأن العين الألفاظ المشتركة قد تطلق على شيء آخر، أما النفس فإنما تطلق على الذات، لذلك نبدأ فيها. وهكذا ورد عن العرب، ويجب إفراد النفس والعين مع المفرد. فتقول جاء زيد النفس، ما بصيت الأنفس، نعم، وجمعهما على وزن أفعل مع التثنية والجمع. جاء الزيدان أنفسهما أعينهما، جاء الزيدون أنفسهم أعينهم، جاءت الهندات أنفسهن أعينهن. ومنها كل لرفع إرادة الخصوص بلفظ العموم، هو لرفع احتمال إرادة الخصوص. في حد عنده احتمال؟
نعم. إيه أحسن.
نعم. في نسخ ما فيها احتمال. كل لرفع احتمال إرادة الخصوص بلفظ العموم. تقول جاء القوم، أحيانا في ناس يكون حامية مثلا لعالم لسياسي لإنسان فاضل لكذا، بتصير ناس بيقولوا خرجت دمشق بقبضها وقضيضها، بوقف الخطيب هيك بيحكي حقيقة خرجت دمشق؟ ما خرجت دمشق، خرج بعض أهلها، لكن هذا كناية عن الكثرة، أحيانا يقولون ذلك. ولكن عندما نريد جاء القوم، جاء القوم فيحتمل مجيء جميعهم ويحتمل مجيء بعضهم، وأنك عبرت بالكل عن البعض، فإذا قلت كلهم رفعت هذا الاحتمال، وإنما يؤكد بها بشروط. إذن تقول كلهم، معنى ذلك لم يبقى أحد منهم إلا وقد جاء. يعني كيف أستطيع أن أقول عندي طالب طلاب في صف لنفترض بكالوريا ثالث ثانوي، فقول وعندي عدد الطلاب 40 واليوم عندهم مذاكرة، فماذا أقول؟ حضر الطلاب كلهم، أي لم يبقى أحد لم يقدم امتحان. حضر الطلاب أو قدم الطلاب الامتحان، قدم الطلاب كلهم الامتحان، معنى ذلك ليس عندي طالب لم يقدم الامتحان. اتضح هذا الأمر؟ نعم. عندما نقول في غزوة مؤتة مثلا استشهد القادة كلهم، يعني مين؟ الذين عينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما بدأ بمن؟ بزيد بن حارثة، فجعفر، فعبد الله بن رافع، هؤلاء ماتوا كلهم لم يبقى أحد منهم. هؤلاء الذين عينهم رسول الله كلهم ما رجع ولا واحد منهم. ما في التأكيد، لماذا؟ ما في حاجة. نعم، اللهم إذا أردت التأكيد وبعد ذلك وجدت إنسانا لم يحضر فاستثنيته بعد إرادة التأكيد، كيف تسحب الكلام وقد خرج؟ يصح. نعم. قلت كلهم، جاء قلت كلهم رفعت، يعني لأن القوم فاعل، قلت كلهم رفعت هذا الاحتمال، وإنما يؤكد بها بشروط. أحدها أن يكون المؤكد بها غير مثنى، أن يكون المؤكد غير مثنى وهو المفرد والجمع. الثاني أن يكون متجزئا بذاته أو بعامله. ما معنى متجزئ بذاته؟ هلا عندما نقول ملائكة جزءه ملك، لكن إذا قلنا رجل له جزء لا يمكن أن يكون هو له جزء، إيده جزء ورأسه، لكن ممكن نقول حضر رأسه، ما منقول الكلام. لكن أحيانا يتجزأ، إذا كان هذا الرجل عبدا كان يباع في سوق النخاسين، فاشتراه إنسان ومات وعنده 10 أولاد، ألا يرث كل واحد منهما العشر من هذا العبد؟ هذا تجزأ بالحكم، صحيح؟ تجزأ حكمه. كما لو اشتريت خيلا بين 4 أو 5 سيارة تتجزأ حكمه، أما لو جزأنا السيارة فعلا لا تسمى سيارة، صار تبديل خردة. نعم. وإنما يؤكد بها بشروط، أحدها أن يكون المؤكد بها غير مثنى وهو المفرد والجمع. الثاني أن يكون متجزئا بذاته أو بعامله. فالأول المتجزئ بذاته كقوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون. إذن أكد بلفظين، كل وأجمع. ومن خطأ بعض القصاصين في المساجد أنهم يأتون بهذه الآية فيقولون سجد الملائكة كلهم، أي لم يبق منهم أحد إلا سجد، وأجمعون سجدوا في وقت واحد. ومن أين جاءوا بظرفية الوقت من كلمة أجمعون؟ هل تدل على هذا؟ هذا من الجهل. أحيانا بعض الناس يجعل لبعض الآيات ولبعض السنن ولبعض السيرة النبوية سيناريوهات، هكذا يريد. لا، هذا لا يصح، ينقل كما قاله المفسرون أبدا، لأن المفسر يضبط نفسه إما باللغة أو بالاحتمالات العقلية أو النقلية أو بالحديث أو بالقرآن بالقرآن، يعني معروف تقسيم تفسير لكتاب الله عز وجل. لذلك لا يصح أن نقول سجد الملائكة كلهم، يعني جميعا كلهم سجدوا، ما بقي واحد إلا سجد وأجمعون، لا هذا خطأ. سجدوا في وقت واحد، لا هذا خطأ، هذا تأكيد وهذا تأكيد. الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، أمرهم بالسجود فسجدوا وانتهى الأمر، وأكدنا هذا السجود كلهم وأجمعون. هذا منقطع، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. نعم. والثاني كقولك اشتريت العبد كله، فإن العبد يتجزأ باعتبار الشراء، ما بتحسن تقول اشتريت رأسه، مشاعا بجوز، اشتريت نصفه اشتريت ثلثه ممكن إذا كان مبعضا. نعم. أو كان شريكة، فإن العبد يتجزأ باعتبار الشراء وإن كان لا يتجزأ باعتبار ذاته، ولذلك لا يجوز أن تقول جاء زيد كله، لا يجوز، لأنه لا يتجزأ لا بذاته ولا بعامله. ما هو العامل؟ جاء من معمول زيد. كثير من الطلاب الآن يعني وقد وجدت ذلك، يعرف بعض طلابنا في المعاهد، وجدت كثيرا من الطلاب ربما يتقدمون في النحو وهم لا يعرفون العوامل. لا بد من معرفة كل عامل، حروف الجر عاملة، حروف الناصب عاملة، حروف الجازمة عاملة، الأسماء الأدوات الجازمة كلها عاملة، الأفعال عامل قياسي، الفعل عامل، ما بقول أنا أعد الأفعال الماضية كلها والأفعال لا، هذا قياسي، كل الأفعال تأخذ فاعلا، المبتدأ يأخذ خبرا، صحيح؟ فينبغي علينا أن نعرف دول عدد العوامل، 100 عامل ينبغي على كل طالب أن يفهمها تماما، وأن يعني لذلك هو قال هنا فقط كلمة مر عليها لا بذاته ولا بعامله، لأنه يظن أن الطلاب جميعا الذين وصلوا إلى قراءة هذا الكتاب يعرفون العامل من المعمول. فأحيانا يكون نفس الشيء يكون عاملا ومعمول، زيد ضارب عمرا، زيد مبتدأ وضارب خبر، فزيد عامل وضارب معمول، وضارب عامل في زيد فهو الذي أحدث فيه النصب، صحيح؟ لأن اسم الفاعل يعمل ويعمل به. نعم. الثالث أن يتصل بها ضمير عائد على المؤكد، فليس من التأكيد قراءة بعضهم إنا كلا فيها خلافا للزمخشري والفراء، فليس من التأكيد، إذن أن يتصل بها ضمير عائد عنه، يعني إنا ما قال كلانا، قال كلا فيها. ومنها كلا وكلتا وهما بمنزلة كل في المعنى، تقول جاء الزيدان فيحتمل مجيئهما معا، أو زيد سبق زيد، أو زيد الثاني سبق الأول، يحتمل ثلاثة احتمالات، أول سبق الثاني، ثاني سبق الأول، جاء معا، فيحتمل مجيئهما معا وهو الظاهر، ويحتمل مجيء أحدهما، وأن المراد أحد الزيدين كما قالوا في قوله تعالى لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني قال على رجل من القريتين، يعني على واحد من، يعني رجل من هذه القرية أو رجل من هذه القرية، إن معناه على رجل من إحدى القريتين. فإذا قيل كلاهما اندفع الاحتمال، وإنما يؤكد بهما بشروط. أحدهما، يلا ماشي نكمله، هنكمله ما في شيء. نعم. لا يبدو إن مو اسم إن منصوب، على رأي إن كلا يريد أن يجعل كلا قراءة لنا تأكيد لنا عند الزمخشري. نعم. أما كل جاءت خبر لإنا وانتهت الإشكال، ما فيها إشكال قراءة. بتجزئ بذاتها لأن كل واحد من القوم لحاله، ممكن لا ما يمكن، لا مفرد معلشي، القوم منها رجل لا يشترط من لفظه، لا يشترط من لفظه، لأنه أحيانا أنت بتغلب زيدون يكون زيد وعمر ومحمد سميتهم الزيدون، التغليب أحيانا مو شرط يكون جمع مذكر سالم، كما نقول العمرين أبو بكر وعمر، والعشاءين مثلا المغرب والعشاء. نعم. يعني أحيانا سألت أحد إخواننا الصين البارحة، جاءته بنت اسم زوجته هلال، ماذا جاءت زوجته؟ قال جاءتني بنت وسميتها بدور، قلت هلال يأتي ببدور؟ نعم. طبعا هم يسمون جزاهم الله خيرا كلما أسلم أحد منهم أو جاء إلينا فيغير اسمه ويتخذ اسما من الأسماء العربية يتخذها، ومن هنا عندما يختار نحفظ نحن بعض الأسماء ولا لا نتدخل بهم حتى نحفظ الأسماء. نعم. وإنما يؤكد بهما بشروط، أحدها أن يكون المؤكد بهما دالا على اثنين، الثاني أن يصح حلول الواحد محلهما، حلول الواحد نعم محلهما. فلا يجوز على المذهب الصحيح أن يقال اختصم الزيدان، اختصم الزيدان كلاهما، لأنه لا يحتمل أن يكون المراد اختصم أحد الزيدين، لأنه فعل اختصم ماذا يدل على المشاركة، مثل قاتل وشارك في الغالب، ها لأنه عندما نقول قاتل الله الكافرين بقاتلوا الله، لا هذا على الغالب في مشاركة، طارقت النعلة، النعلة بطرقك وانت بتطرقه، لا بس الفردين بينطرقوا ببعضه، مظبوط؟ نعم. الثالث أن يكون ما أسند إليه غير مختلف في المعنى، فلا يجوز مات زيد وعاش عمرو كلاهما، ما بيصير هذا مات، تقول مات زيد وعمرو كلاهما، استشهد عمرو وزيد كلاهما، ممكن. الرابع أن يتصل بهما ضمير عائد على المؤكد بهما، ومنها من هذه أجمع وجمعاء وجمعهما وهو أجمعون وجمع، وإنما يقال وجمعوات يعني فيها، وإنما يؤكد بها غالبا بعد كل، فلهذا استغنت عن أن يتصل بها ضمير يعود على المؤكد. تقول اشتريت العبد كله أجمع، والأمة كلها جمعاء، والعبيد كلهم أجمعين، والإماء كلهن جمع. قال الله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون. ويجوز التأكد بها وإن لم يتقدم كل، قال الله تعالى حكاية عمي عن الشيطان لأغوينهم أجمعين، إذن لأغوينهم أجمعين، نعم. فقال إذن الشيطان الذي قال، مو الله، قال الله في كتابه حكاية عن الشيطان، ننتبه في هذا، وإن جهنم لموعدهم أجمعين، إن جهنم لموعدهم أجمعين، نعم. وفي الحديث إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا، إذن أجمعون، تأكيد الواو، يروى بالرفع تأكيدا للضمير وبالنصب على الحال، وهو ضعيف لاستلزامه تنكيرها، فعند ذلك وهي معرفة بنية الإضافة. وقد فهم من قول أجمع وجمع وجمعهما أنهما لا يثنيان، فلا يقال أجمعان ولا جمعاوان، وهذا مذهب جمهور البصريين وهو الصحيح، لأن اللغة إنما تعتمد على مسألة النقل والسماع. ومن هنا عرفنا هذا نهاية باب يعني التوكيد، بقي عندنا فصل في التوكيد إن شاء الله نرجئه إلى الدرس القادم، فقد تجاوزنا الوقت. إحنا بدنا والنصب على الحال، قال وهو ضعيف، ليش؟ لأنه استلزام الحال أن تكون نكرة، فإذا جاءت بمعنى المعرفة عند ذلك إذا أولناها فالقول فيها ضعيف. الحمد لله.